الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى محمد عبد الوهاب في كتابه الموسوم كشف الشبهات، قال رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا اله الا الله، فان الاله عندهم هو الذي يقصد به هذه الامور، سواء كان ملكا او نبيا او وليا او شجره او قبرا او جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق والرازق والمدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق، والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فلعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلى منه بمعنى لا إله إلا الله.
الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من شرح هذا الكتاب العظيم المختصر بمبنى العظيم بمعناه، وهو كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهنا يقول الشيخ رحمه الله بيان أن توحيد العبادة هو معنى لا إله إلا الله، وأن الكفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أعرف بمعناها من بعض من يدعي الإسلام. إذن هذا الفصل الذي عقده الشيخ هو مجرد يعني تنبيه على ما سبق، أن يبين لك أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو إيش؟ توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة، وأن الكفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون ذلك، ومن ثم توقفوا عن قبولها. ولكن من يدعي الإسلام في عصر الشيخ إلى يومنا هذا بل وقبله، ما حالهم؟ أجهل من كفار مكة. خلاصة هذا الفصل، يعني الفصل الأول أن التوحيد هو اللي جاءت بالرسل هو توحيد لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا هو الأول، وهو أن الكفار الذي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي كفرهم واستحل دماءهم كانوا يعرفون أن التوحيد الذي يدعون إليه هو توحيد العبادة لا توحيد الربوبية. واضح ولا لا؟ الأمر الثاني أن كفار اللي في عهد الشيخ من المشركين الذين ينتسبون للإسلام لم يعلموا ما علمه كفار مكة، لأنهم لسانهم عربي وقلوبهم قلب كل رجل منهم قلب أعجمي. كفار مكة من سلامة أذهانهم عرفوا باللغة أن لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، فهم إما أن يدخلوا في الإسلام أو يقولوا لا، فهم لأنهم لا يريدون توحيد الله عز وجل بالعبادة قالوا لا، أجعل الآلهة إلها واحدة. فالشيخ يقرر هنا يقول هذا التوحيد هو الذي فهمه هؤلاء. طيب، إذن أولا توحيد ولا إله توحيد، ثم عرفه كفر مكة. طيب المتعاصرون قال بدل ما يسمونه الإله يسمونه إيش؟ السيد. وقلت لكم بالدرس الأمس اللي يقول لما قال خليه يحلف من هنا بالله إلى بغداد عادي، لكن يحلف بالسيد ما يستجري، فهم يسمون الإله المعبود عندهم بالسيد. ليش؟ هروبا من قضية العبادة. يقول الشيخ وهذا التوحيد اللي جاء به الرسل كما قال الشيخ في أول الكتاب، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل، قال هو معنى لا إله إلا الله، فإنه الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل الأمور. عندهم يعني عند من؟ كفار مكة. عندهم الإله حتى في لغة العرب، الإله الذي يؤله، واضح؟ أي يتعبد له، يسبح له، يتأله. فهم يعرفون أنهم إذا دعوا ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، إنما يريد منه الإله المعبود، لا يريدون منه الرب الرازق الخالق، ما يريدون هذا، لأنهم يقرون به. كيف تدعوهم إلى شيء هم يقرون به؟ هذا من الجهل. ولذلك الله عز وجل في كتابه لما قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، أنا بدأ شوي عشان يجي، الحمد لله رب العالمين. من يعرف من يجيب لي من هذه الكلمة العظيمة ما يدل على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ ها توحيد الألوهية
أحسن الله إليكم في قوله الحمد
لله. ثم قال
رب العالمين،
هذا دليل الربوبية. كل يقرأ هذه ولا يعرف معناها في الغالب من 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 هؤلاء الذين يصفون يقرؤون هذه وهم يشركون بالله. فالله يقول الحمد كله الكامل لله، أي المعبود. هذا المعبود هو رب العالمين، لأنه لا يستحق أن يعبد إلا رب العالمين. ولا يمكن أن تقول إن الله هو الخالق رب العالمين أو الرازق رب العالمين، هذا عيب ينزه عنه القرآن. طيب، ولذلك قال الشيخ هم يريدون السابقون الإله حينما إيش يقولون لا إله الله، يقصدون أي الإله المعبود لا الخالق الرازق، فإنهم يعلمون أن ذلك وحده، فأن ذلك لله وحده، أنه خالق الرازق ما ناقش فيه أحد أصلا منهم. وإن اختلفوا في درجة توحيدهم للربوبية قد يقرون به كاملا، وقد يقرون به جزئيا، وقد يقرون ببعضه. طيب، قال الشيخ وإنما يعنون بالإله يعني ما يعني المشركون في زماننا باللاب السيئ. قلت لك صح ولا لا؟ قال لك خلي يحلف بالله عادي، يحلف كاذبا، لكن يحلف بالسيد لا يمكن، ما يستجري، لأن يخاف من السيد أكثر ما يخاف من الله عز وجل. إذن هو يخافه ويعبده هنا، لأنه عبادة القلب، أنك تخاف هذا المخلوق أكثر مما تخاف خالق المخلوق. طيب، فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى كلمة لا إله إلا الله، لا يدعوهم إلى كلمة إن الله الرب الخالق الرازق، بل أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشيخ هنا مهم، كلمة مهمة لا يفهمها هؤلاء، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. يعني يجي واحد يقول لك أنا والله أقول لا إله إلا الله، ثم يذهب يسجد للصنم أو يدعو أو يطوف بالقبر أو يذبح لقبر أو يذبح لجني، ثم يقول أنا أقول لا إله إلا الله. لا يا أخي، لا إله إلا الله يحتاج أن تقوم بتعرف معناها واللفظ. فلا إله لها شروط، من لم يأتي بشروطها لا يصح إيمان، لا بد من العلم صح ولا لا، واليقين، ولا بد من الصدق والإخلاص، ولا بد من المحبة والانقياد والقبول، والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. أما أن تقوله وتقول أقول لا إله إلا الله، الله عز وجل يقول وقالوا كلمة الكفر، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، عن المنافقين. ما هم المنافقين يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما هم يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك قال الله وقالوا كلمة الكفر وارتدوا في عهد النبي، وناس ارتدوا مع أنهم كانوا ارتدوا ببعض الأعمال، واضح ولا لا؟ يقول الشيخ هنا والكفار الجهال، كفار جهال، لماذا سماهم جهال؟ يعني الجهل سيأتي إن شاء الله معنا قسمه، جهل لا الجهل الجهل بعدم بلوغ العلم أو عدم التمكن من معرفة هذا العلم، وهذا ليس موجود في كفار مكة، لكن هناك جهل مع بلوغ العلم، يعني جاهل مع بلوغ العلم وتمكن لكنه تركه، اللي هو الإعراض. فهذا جاهل لكنه كافر، صح ولا لا؟ كافر وجاهل. ولذا قال الكفار والجهال يعلمون، فسماهم الجهال مع أنهم يعلمون. قال سبحانه: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. سماهم علماء ومع ذلك ما أولم، ليش ما يعلمون وهم علماء؟ فهناك من عنده علم من يكون جاهلا، والسبب جهله الإعراض، سبب جهله الإعراض. طيب، يقول: يعلمون أن مراد النبي بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق. تعلق هنا يطعن بالعبادة، تعلق يعني تعلق بالله بكل شيء، خوفا ورجاء وخضوعا وعبادة ونذرا وصلاة وحجا وصوما، تعلق واضح، لا تتعلق بغير الله عز وجل. والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، هذا معنى لا إله إلا الله، إفراد الله تعالى بالتعلق بأن لا يعبد إلا الله، وأنت وإلا لا إله هو الكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. ولذلك من يأتي بالكفار ويقيم لهم المعابد ويحضر طقوسهم، وربما وجد من كلامه ما يدل على أن هذا دين مقبول واضح، هذا لا يشك الإنسان بأنه لم يتبرأ من الطاغوت ولم يكفر بما يعبد من دون الله، هذا لا شك فيه. لأنك لما تقول لا إله إلا الله تتبرأ من كل ما يعبد من دون الله، لا بد، لأن هذا معنى لا إله إلا الله. كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين آمنوا قالوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم البغضاء والعداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فمسألة التوحيد ما فيها مفاصلة، إما أن ترضى بالله ربا ومعبودا، وإما أن ترضى بغيره. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه نهاية الفصل وأهمية ما عقده، لأن هذا الكلام هذا كله سبق، لكن أراد أن يبين زبدة هنا. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب شيء من المعاني. اذهب الآن إلى أصحاب العمائم الذين يصلون في مساجد فيها قبور، وقل لهم: ألستم تقرؤون الحمد لله رب العالمين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه دون الرسل؟ يقول لك: نعم، أنا أقول لا إله إلا الله، لكن هذا الذي يفعلونه هؤلاء الناس ليس من عبادة غير الله، وإنما هو من الواسطة والشفاعة بالصالحين. فيقال لك: كفار مكة أعقل منك وأفهم منك، لأنهم عقولهم وإن كانوا كفارا إلا أن عقولهم سليمة، يعرفون أنه لا إله إلا الله معناها أني لا أعبد ولا أنذر ولا أذبح ولا أصلي ولا أطوف إلا لله الواحد القهار. فقالوا: إما أن ندخل أو لا. قالوا: لا. حتى أبو طالب لما حضرت الوفاة، شوف الكفر العناد هنا أو الحمية للجاهلية، لما قالوا: يا رعم، قل كلمة لا إله إلا الله وحج لك بها عند الله. وكان عنده بعض كفار مكة يقول: أتترك ملة عبد المطلب؟ آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، مع أنه هنا عاند، إلا أنه يعرف أن ملة عبد المطلب هي أنه لا يمكن أن يترك عبادة الأصنام، فمات عليه. شوف الإصرار هذا والكفر، إلا أنه على الأقل أعقل ممن صاحب عمامة يجلس في مسجد يطاف على القبر ويسأل المدد ويذبح له صاحب القبر، واضح، ما هو لله الذبح، ثم يقول: أنا أقول لا إله إلا الله. لا، عليكم السلام. معنى لا إله إلا الله ينفي كل هذه الأعمال. إذا كفر مكة عرفوا أكثر من يعرف هؤلاء ولا لا؟ قال الشيخ رحمه الله: إيش؟ فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير الكلمة ما يعرفه جهال الكفار.
هذا واضح الآن، يفعلون الشرك الأكبر ثم يبررونه. إذا قد قلت لكم قبل أول درس، أنا رأيت شخصا كان مفتيا لبلد من كبار بلاد المسلمين، يسأل تسأله امرأة مسكينة أظلها، فقالت هل يجوز أن نقول يا مدد يا سيد فلان؟ قال ما في شيء، هذا من باب السببية، يعني ليس من باب أنك تدعوه من دون الله. هذا الرجل صار شيخ مفتي لهم في البلد، ومع ذلك لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ما يعرف معناها، سيموت على جهل بمعنى لا إله الله، وإن مات على هذا الاعتقاد فهو كافر مخلد في نار جهنم، لأنه أجاز الشرك ولم يتبرأ منه. طيب، والحاذق منهم يظن أن يعقل أحسنهم من هؤلاء من يظن، وهؤلاء الحاذق منهم من يقصد الشيخ مثل الأشاعرة، هؤلاء أكمامهم طويلة وعمائمهم كبيرة كما سيأتي بعد ذلك. هناك فطاحلة منهم ألفوا كتب، والآن يشار إلى حجة الإسلام والعلامة الإمام، وهم لما يأتون يفسرون لا إله إلا الله في كتب الأشاعرة أو المتصوف الفلاسفة، الله لا إله إلا الله أي القادر على الاختراع، أما أو يقول بعضهم في أعظم كتب الأشاعرة هو المستغني عن المستغني عما سواه، المفتقر إليه من عداه، هذا تفسير لا إله عنده، هو تفسير الربوبية. فالشيخ يقول هذا الحذاق من هؤلاء من كبار العلماء عندهم من كبار الأشاعرة، هذا تفسير لا إله عندهم، أنه القادر المخترع، أنه المستغني والغير مفتقر إليه. الله قال الله قل هو الله أحد، أي واحد في عباد، الله الصمد. إذن جاء بتوحيد الألوهية ثم بتوحيد الربوبية، فهو عز وجل تصمد إليه المخلوقات وهو الواحد في عبادته، وهؤلاء يقولون لا، الله عز وجل فقط هو خالق مخترع. من ثم تعرف كيف ظل أكثر علماء الأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة أنهم يفسرون لا إله إلا الله بأنه القادر على الاختراع، وهذا والله ما أنكره فرعون، ما أنكره ولا فرعون. فرعون كان يقول ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعرف إن الله فوق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، علمت، وموسى يعرف أنه يعلم لكنه لا يريد أن يتنازل عن ملكه. وهذا أبو طالب يقول والله لا قرأت بها عينك، ومع ذلك تركها عنادا واستكبارا وإباء وحمية. هؤلاء يعرف أكثر من عرف هؤلاء اللي يسمون أنفسهم حذاق، بعضهم يسمى حجة الإسلام، بعضهم الإمام، بعضهم العلامة، ثم يفسرون لا إله إلا الله بأنه قادر على الاختراع، المستغني المفتقر إليه غيره. هذا يعرفه كفر مكة قبل أن تعرفه، حتى تفسر التوحيد بأنه خلاف ما جاءت به الرسل، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طيب،
قال رحمه الله إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قارين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وامثاله، واعلم أن الله سبحانه من حكمته.
حسبك، نخلص هذا اليوم. طيب، الشيخ هنا رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته وجعل الجنة مثواه في الدوس الأعلى، يقول وإذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب. أنا الشيخ ذكر أمور مهمة في هذا الفصل، أنا عندي طبعا مفصل إلى فصول أنهم مثل نسختكم. الأمر الأول يقول معرفة المؤمن أن نعمة الله عليه بالتوحيد توجب الفرح والخوف من سلبه، هذا عنوان الفصل. معرفتك أيها المؤمن أن نعمة الله عليك بالتوحيد، تصور لو كنت ولدت لبوذيا أو هندوسيا لكنت تسجد لبقرة وتتمسح بروثها، هذا هو الحاصل اليوم في بعض ترونهم، واضح ولا لا؟ ومنهم من يعبد الفرج ومنهم من يعبد الشيطان. إذا عرفت كيف أن الله عز وجل خلقك حنيفا موحدا تعرف أن الله عز وجل اصطفاك وأعطاك أثمن شيء في الوجود وهو التوحيد الذي لا يرى من مخلوق غيره، وهو نعمة عليك أن تفرح به. ولذلك الشيخ يقول معرفة المؤمن أن نعمة الله بالتوحيد توجب الفرح والخوف. قال الشيخ إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، هنا معرفة، قال إذا عرفت المعرفة، وفي بأول الكتاب قال اعلم أن التوحيد، هنا قال إذا عرفت ما ذكرت. طبعا العلم والمعرفة كلاهما في حق الإنسان متقاربان، وإن كان العلم أكمل من المعرفة، فضد العلم الجهل وضد المعرفة الإنكار، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. والعلم، ولذلك ما وصف الله نفسه بالمعرفة، وصف نفسه بالعلم. ليش؟ لأن العلم كمال وليس وقد لا يسبقه جهل، بخلاف المعرفة فإنها لا تكون إلا بعد جهل. ولذلك الشيخ قال اعلم ثم قال عرفت، فهو أول شيء علمك ثم الآن عرفت، إذن لما علمت ثم عرفت إلزم الآن، واضح؟ قال فإذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، لا تكون مثل هؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله ينقضونها، لا، لابد تكون المعرفة من قلب، معرفة بيقين. إنما المؤمن، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، واضح؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى أن قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وتبع هذا عدم الريب وجهدوا في سبيل الله. فلا ينفع الكلام باللسان، المنافقون يقول لا إله إلا الله في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. الشيخ يقول لك لابد من معرفة قلب، كما قال الله عز وجل في كتابه من إلا من ألقى إيش؟ ألقى السمع وهو شهيد، وشهيد شهيد شهادة القلب مع السمع، ما يكفي السمع وحده. قال وعرفت الشرك بالله الذي قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أيضا عرفت أن ما يناقض لا إله إلا الله هو ما فعله مشرك مكة، وهم أنهم قالوا نحن نعبد الله ما عندنا مشكلة، لكننا نعبد معهم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ولا نعبدهم لأنهم يشاركون الله في الربوبية، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى كما يقول أصحاب القبور. فالشيخ يقول هذا كله شرك، لأنه لا بد من إفراد الله بالعبادة كلها. والشرك اللي يقول الشيخ هنا الذي يقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به نكر في سياق النفي، تعم كل شرك، الشرك الأكبر والأصغر. الشرك الأكبر الذي هو تقديم العبادة لغير الله المحضة، أو الشرك الأصغر الذي وسيلة إليه، الأول مخرج من الملة والثاني لا يخرج من الملة لكنه على خطر. وظاهر هذه الآية أن الله لا يغفر لا الشرك الأكبر ولا الأصغر، لقوله لا يغفر إلا إن الله لا يغفر أن يشرك، فهذه نكرة في سياق النفي، فلا يغفر حتى الأصغر، وهذا اختيار كثير من العلماء، واضح؟ لا. طيب هل معنى هذا أنه يخلد في النار؟ لا، المقصود أن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار، بينما الشرك الأصغر يأتي شركه الأصغر في ميزان حسناته وسيئاته، لو راجحت حسناته دخل الجنة، لكن الشرك هذا لا يغفر يبقى في ميزانه، هكذا يقول. وبعض العلماء يقول يغفر لأن هذا من العام المخصوص كقول عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الذي تظنون وإنما هو الشرك. طيب، قال الشيخ رحمه الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أصحاب الكبائر أصحاب الذنوب أصحاب المعاصي أمرهم سهل، وإن دخلوا النار مع أن المسألة خطيرة إلا أنهم يخرجوا في النهاية، لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن حبسه الشرك، لأن الله لا يغفر أن يشرك به. ولذلك يقول بعض السلف قبور أهل البدعة حفرة من حفر النار، وقبور عصاة أهل السنة حفرة من حفر الجنة، أو هكذا يقول. لذلك يقول في الحديث لو جئتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. وليس هذا معناه أنك تفعل ما شئت، لا، لكنه تحت المشيئة. حنا لسنا خوارج نعتقد بأن من فعل كبيرة أنه خالد مخلد، لا، نقول هو تحت المشيئة، إما أن يغفر له بالحسنات والشفاعات، وإما أن يدخل النار فبعد ذلك تفنى نار المؤمنين وتبقى نار الكفار. طيب، قال وعرفت دين الله الذي بعث الله أو في نسخة بعث أو أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله دينا سواه. ما ظهر الكلام وشرح أن الله أرسل من نوح إلى محمد كلهم بكلمة لا إله إلا الله، وقلنا إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل، وقلنا أن جميع لا يصح أن يقال أديان، هو دين واحد دين الإسلام والتوحيد، كل الأنبياء جاءوا به، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء إيش إخوان لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، فدينهم لا إله إلا الله توحيد كلهم نفس. شوف سورة الشعراء كل الأنبياء ولقد أرسلنا إلى ثمود كلهم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل الأنبياء جاءوا بها كلهم يقول نفس الكلمة، هذا دين الله الذي جاء به الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم من محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يقبل الله دينا سواه، من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، غالب الناس في عهد في وقت الشيخ وفي غيره، شوف الآن يسمونهم الوهابية كم عددهم في العالم الإسلامي، كم تقدرون نسبتهم؟ 70%؟
لا، 2%.
وأنت متشائم وأنت متفائل، أنت متشائم ومتفائل. الذين يسمون بالوهابي أهل التوحيد حتى لو لم يسمى وهابي.
كشعرة بيضاء في ظهر ثور أسود.
يكفيني هذا كشعرة بيضاء في ثور أسود. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولا تجد وما وجدنا لأكثرهم من عهد ووجدنا أكثرهم لفاسقين. ويوم القيامة يقول الله لآدم ابعث بعث النار، فيدخل من كل 199 في النار واحد في الجنة، واحد في الجنة من كل 100، في رواية 1000، رواية 100، من كل 100 من 99 في النار واحد في الجنة. طيب، من اللي يفكر انه هو او غيره في ذلك الوقت؟ اذا هذا يوجب الخوف ولا لا؟ اذا اكثر الناس على الضلال من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن جميع الانبياء. نوح كم جلس في قومه؟ ما تبعه الا قله. كم هاجر الى حبشه؟ قله. اكثر الناس، وانما دخل الناس بعد ذلك، ادخلتهم الدنيا بعد ان جاء انتصر الاسلام، يعطي الرجل 100 فيقول لقومه يذهبوا الى من يعطي من لا يخالف، يجوا يسلموا، فمنهم من يسلم دينه ومنهم من يسلم ثم يحسم إسلامه. المقصود أن الشيخ يقول وعرفت أن غالب الناس إيش فيه من الجهل بهذا. وش النتيجة؟ أفادك فائدتين، وهذه انتبه لها جدا، إياك أن تضيع عن عقلك ولا عن قلبك، واجعلها عند نومك وعند قيامك. المسألة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال تعالى قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. بالله عليك، إذا فرح الناس بالذهب والورق والدنيا والأموال، أنت تفرح بإيش؟ بأن الله جعل أناسا يعبدون حجرا وصنما وبقرا، ويعبدون أصناما بوذا، أو يعبدون قبورا، أو يعبدون ودا وسواعا ويغوثا أو كذا وكذا، وأنت تعبد الله الواحد القهار الذي من أجله خلق هذا الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أليس هذا هو موطن الفرح؟ قل بفضل الله فليفرح. فليفرحوا بما جاء من الهدى، فليفرحوا بما أنزل إليهم من القرآن العظيم وما جاء به نبي الإسلام، هذا اللي هو يفرح به. إذا قال الله عز وجل كفر مكة ويحاسبه يعاتبهم، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أفلا تعقل الناس كلهم كانوا دول ولهم مجد، وأنت أيها العرب كنتم لا قيمة لكم في التاريخ كله، أنتم تبع فارس أو الروم، فجاءكم كتاب فيه ذكركم يجعل الناس تبعا لكم، وجاءكم نبي يكون الناس تبعا له. لا يسلم الإنسان إلا أن يقرأ بلغتكم، فلماذا تكفرون بها وأنتم تحبون الشرف؟ فأنت لماذا لا تفرح وأنت ترى أكثر الناس في ضلال؟ والفرح هنا هو الفرح المحمود برحمة الله، بينما ذكر الله فرحا مذموما في قوله سبحانه وتعالى إيش؟ لا، فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هؤلاء المبتدعة والضلال الذي يقول لا المدد جائز ما في شيء، هذا يفرح بما عندهم من العلم، وحينما يسأل ذفت الشخص على الوهابية قال هؤلاء ناس ضلال، كما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكافر، أجعل الآلهة إلها واحدا. وقلت لكم بالأمس ماذا جاء شيخ الإسلام عبد الوهاب أو قبله ابن تيمية، ماذا جاءوا به؟ ما جاءوا إلا بما جاءت به الرسل، لكن هؤلاء أغلقت عقولهم، إذا كانوا جاهلوا أعظم شيء جاءت به الرسل فجهلهم بغيره من باب أولى. ولذلك الشيخ يقول الأول أن تفرح بفضل الله وبرحمته، واضح ولا لا؟ ولا يكفي هذا الفرح، أن تكون على خوف عظيم. من وين؟ ليش تخاف؟ قال ممكن يكفر الإنسان بكلمة، قوله عليه الصلاة والسلام من الرجل يقول الكلمة لا يلقي بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، القلوب بين أصبعي من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، ثم إنك لا تدري إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل وقاتل معه فقال النبي هو في النار، ثم بعد تتبعه رجل قال أنا صاحبه، يقول وهو مجاهد ومع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الرائحة، فلما أصيبته الجراح وضع السيف على صدري فقتل نفسه، سبق الله بنفسه، والله يقول حرمت عليه الجنة من سبقني بنفسه بادرني بنفسه. قال فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره وقال أشهد أنك رسول الله، قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يسبق عليه الكتاب عند موته فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا يعني وصله الأجل عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. هل تعرفون أن رجل قاله القصيمي
عبد الله القصيمي
كان من أعظم من نافع عن التوحيد في وقته، وألف كتبا كان علماء نجد يشيدون بها ويعظمونها حتى قالوا أنه لا يوجد من رد على المبتدعة مثله، قيل له أنه أخذ مفتاح الجنة ثم مات ملحدا لا يؤمن بوجود الله. وهناك رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقاتل قال أسلم فأسلم فقتل ولم يركع ركعة ورأى النبي الحور معه. وأنا رأيت رجلا في مقطع في بلاد أوروبا على فراش الموت، على فراش الموت منتهي فاني شيخ كبير فوق المية حول المية، جاء إليه داعية قال كلها فأسلم قبل أن يموت بلحظات. إذن ألا تخاف هنا؟ والله عز وجل ليس بظلام العبيد، لكن يعلم الله عز وجل ما في قلوب العباد من الكبر الخفي، من الشرك الخفي، من الحسد، من البغض لهذا الدين ومحبة أعداء الله عز وجل، ما يأتي عند الموت فتظل به. ولذلك الإمام أحمد يعني السلف كانوا أخفف ما يخافون من الخاتمة، حتى الإمام أحمد يقول عند الموت كان يقول يسمعون يقول بعد وبعد وبعد وبعد، وهو أحمد بن حنبل يقول فلما صحي من غشيتي قيل له قال الشيطان يقول في التالي يا أحمد، قال الإمام بعد وبعد بعد وبعد ما بعد في التكل الآن لا زال في العمر بقية. ونحن الآن أعمالنا ضعيفة وتوحيدنا فيه خدش ونحن آمنون كأننا بندخل الجنة، كثير منا هذه حاله، ثم أننا لا نقوم لدين الله ولا ندافع عنه، هذا أيضا عيب. يجب عليك أن تدافع عن دين الله، يجب أن تدعو إلى الله، يجب أن تكون لك كما قال الله انصروا إن تنصروا الله ينصركم، كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواري من أنصاري إلى الله، إذا لم نقم نحن بهذا الدين وبهذا التوحيد من يقوم به؟ هؤلاء الذين الآن نشطوا نشاطا عظيما عن طريق التواصل لما وجد لينشروا عبادة القبور ودعاء غير الله ومذهب التجهم كله موجود الآن وبكثرة، وتقرأه من أول ما يقرأ قلت لكم إلا طلاب العلم أن تقرأه العجائز في البيوت. قلت لكم ذاك الرجل اللي في بريدة شايب عمره حول 90 لما يقول له أحد الدكاترة يقول قال لي أثر أبو هريرة حي الله قاعد يسمع لي قناة رافضية وهو جالس ببيته، وأنا جلست في جلسة قبل بعد رمضان مع واحد من أهل السنة لكنه لأنه جالس يسمع بعض القنوات كان يقولون البخاري والله مو بصحيح في بلاء. قلت أصل الآن نقاش معك ليس نقاش مع أهل السنة، نقاش الآن مع أهل البدعة، لأن من شك في البخاري وطعن به طعنا عاما هذا ليس من أهل السنة لأنه طعن بأفضل كتاب بعد القرآن، وأنت الآن دخلت في حد الابتداع. أما تطعن في البخاري كله وتقول والله البخاري يقولون، إذن من الذي أوصل لهؤلاء العوام هذا الباطل؟ غدا سيأتون بالشرك، يأتون إلى الشرك في. ولذلك الآن بعض الناس عندنا يتصلوا على السحرة ويسألون على أصحاب البروج، البروج يعني أنا برجي فذا ماذا سيحصل لي، ويدعون علم الغيب عندنا هنا. فلا يجي واحد يقول والله إحنا أهل توحيد. ولذلك الشيخ قال يتخاف على نفسك، ليش؟ لأنه إبراهيم قال وجلبني أبني نعبد الأصنام، ذكره الشيخ في كتاب التوحيد، وقال إبراهيم النخعي من يأمن على نفسه بعد إبراهيم، من يأمن على نفسه بعد إبراهيم. طيب، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في نونيتي واجعل لوجهك مقلتين كلاهما، واجعل لنفسك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا معهم أو منهم، واضح في القلب بين أصابع الرحمن، واضح. فعليك أن تكون على وجه، والمؤمن لا يتغلب جانب الخوف مطلقا كالخوارج ولا جانب الرجاء كالمرجئة، بل يجعل الخوف الرجاء كجناح طائر لا يغلب أحدهما الآخر، هكذا منهج أهل السنة، يجمع بين الخوف والرجاء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. ولذلك قال الشيخ رحمه الله وقد يقولها أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بجهله، وقد يقولها وهو يظن أنه تقرب إلى الله كما ظن المشركون. طبعا قلت لكم الشيخ هنا يقول فلا يعذر بالجهل، لأن الجهل قسمان، جهل يعذر به الإنسان وهو إذا لم يبلغه العلم، فهذا بإجماع الأمة لم تبلغه الرسالة. الثاني أن لا يكون يقدر، لا يتمكن من معرفة ذلك، الأعمى الذي لا يسمع، لا الأعمى والذي يعني أصم أبكم لا يعرف شيء، لا يمكن التواصل معه قديما طبعا. أما العلم الذي يبلغ الإنسان ويمكن ويتمكن من معرفته ويعرف، هذا جهل، جهل وإعراض، وهو الذي قال الله عز وجل فيه، قال الشيخ أظن جهل الإعراض، ها؟ فأعرضوا فأرسلنا، الله ذكر الإعراض وقال إيش
ومن أضر ممن ذكر بآيات ربي
ثم أعرض عنها، وفي رواية أخرى فأعرض عنها، كل هذا من الإعراض، وهو العلم عنده وهو متمكن. فيجيني واحد يقول هؤلاء عباد القبور ذولا جهلة، الآن تقول له ماذا شرك، يقول لك أنت وهابي، فهم لا يريدون أن يعرفوا الحق، معاندون الحقيقة، أقرب إلى العناد. وحدثني أحد المشايخ يقول دخلت على شيخ من مشايخهم الذين يشرون بالبنات في مصر، يقول وكان له برامج ممتازة يعني كل يسمعها عندنا، وظننت أنه مع هذا الكلام أنه على شيء، يقول فدخلت عليه فقلت له يا شيخ الناس يطوفون على القبر، يقول فالتفت لي وقال أنت وهابي. فقلت الرجل أثره قد ملئ بلاء، وكنت أظن أنه على خير. طيب، إذن هؤلاء قد لا يعذرون بجهله، واضح؟ لا يعذرون. قد يقولها من يظن أنها تقربه إلى الله، وهذا صحيح، كفار مكة هل عبدوا الصنم والحجر والشجر وهم يعتقدون أنها تبعدهم وتقربهم، تقربهم إلى الله، وهؤلاء يطوفون بالقبر يظنون تقربهم، إذن كلهم يريدون القرب إلى الله، لكن الله عز وجل لا يقبل منهم هذا التقرب، يجعله شركا. قال مع صلاحهم، قالوا خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوهم قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني إذا كنت الآن تأمن أنت على نفسك، هذا موسى يمشي مع قومه بعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون اللي سامهم سوء العذاب، يذهب أبنائهم ويستحي نساءهم وعرفهم بالله وبالتوحيد وهو نبي من أولي العزم. أول ما غادروا البحر وشافوا ناس يعبدون على عجل، يعبدون صنم عجل، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أين فاطر السماوات والأرض؟ أين الذي نجاكم وقال لكم أنجاكم واذكروا نعمة الله إذ أنجاكم من آل فرعون؟ إذا أنت خف لأن هذا حصل مع موسى وقومه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر في غزوة في حديث أبي واخد وقالوا اجعل لنا إيش ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي في نفس الحديث قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن ألا تخافوا أنت وهؤلاء مع الرسل ويشتبع عليهم كثير من الحق؟ طبعا هؤلاء لم يكفروا لأنهم ما عملوا ما يقتضي العمل، لم يستلزم القول العمل هنا، لم يعملوا شيئا، ثم إنهم كانوا على جهل في هذه المسألة فنبهوا فورا فرجعوا، واضح؟ لكن المقصود هنا هو الخوف، الخوف. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخ إيش إيش الحديث إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. طيب
قال رحمه الله تعالى
لحظة، فحينئذ يعظم إيش خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثالك، ولا لا؟ كلام الشيخ واضح. نعم قال
قال رحمه الله واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعله أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
فرحوا بالعلم وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. خلنا نقول هذه ثم نقول اللي بعدها. الشيخ هنا عندي مكتوب انه قال ان حكمه الله اقتضت ان يجعل الانبياء واولياءه اعداء من الانس. اذا العنوان الاساسي لهذا المقطع اعلم انك اذا قمت بهذا التوحيد انك لن تسلم، ستعادى وستحارب من اكثر قوى الارض كما فعل بمحمد عليه الصلاه والسلام لما جاء الى ورقة بن نوفل وأخذته خديجة رضي الله عنها، وذهبت لما جاء جبريل في غار حراء عليه الصلاة والسلام ثم قال اسمع ما يقول ابن أخيك، فقال هذا الناموس الأكبر، جاءك الناموس جبريل الذي جاء لموسى، قال يا ليتني فيها جذعا أنصرك إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وهذا مصداق في مذكر الشيخ. قال وكذلك الله يقرر هذا وكذلك تقريرا جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن. وش وظيفتهم؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقلت لكم في دروس سابقة درس سابق لما ذكر الله عز وجل قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم مشركون. وفي الآية الأخرى الذي يقول الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال العلماء الناس على في عدائهم على طريقتين، إما العداء بالحجة وهذا يفعله أكثر أعداء الدعوة، ولذلك فيهم علماء، العلماء أئمة الدعوة ألفوا الكتب الكثيرة فرد على شبهات علماء أرادوا أن يأتوا بالشبه الكثيرة على الإقامة على أن هذا ليس بشرك وأن التوسل ليس بشرك. وهناك ردود كثيرة بالعشرات والمئات فقط لرد على شبهات هؤلاء. ومن ثم قال الله وكفى بربك هاديا. وهذا الهدى للرد على من رد الحق بإيش؟ بالحجة الباطل الداحضة. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وليس هناك صاحب باطل إلا وجد في الكتاب والسنة ما يرد باطله. علمه من علم. وهناك أناس لا جهل لكنهم معاندون، مثل ما فعل بالشيخ عبد الوهاب حينما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما طرد من مكة، وفعل بشيخ الإسلام تيمي لما مات في السجن، وفعل بمحمد بن الوهاب شيخ الإسلام حينما طرد من بلده من عدة بلاد. لابد من عداء. يقوم أهل الباطل إلى الحكام فيقول هؤلاء لا يمكن أن يبقوا، هؤلاء يحاربون ديننا، هؤلاء يحاربون كذا. ثم ولذا قال الله عز وجل بعدها قال وكفى بربك هاديا ونصيرا. فالله عز وجل يقول إني جعلت لكل عدو من المجرمين لكن كفى بالله هاديا لطريق الحق لمن سلكه وتسلح بالعلم ورد على أهل البدع، ونصيرا لمن ونصيرا لهم لمن عداهم. وهذا كما يقول العلماء ليس للنبي عليه الصلاة والسلام فقط. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع النبي وكان على طريقته لابد أن يناله ما ينال النبي عليه الصلاة والسلام على حسب قوة إيمانه وبلائه في الدعوة. كلما زاد بلاؤه وقوته كلما زاد العداء له. واضح؟ ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى قال ويكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءت الرسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. طبعا الشيخ هذا يقول ليمهد بوجوب الاستعداد لهؤلاء. ولذلك الآن لو رجعت إلى كتب أصول الفقه، أصول الفقه التي الآن تعتبر ويش يؤلفها فطاحلة، الباقلاني والجويني، واضح كتب تجد انه اذا 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 ذكروها ذكروا صاحبها بالامام وبالمحقق وبالمدقق، واذا قرات كلامه في التوحيد واذا واجهل من عمار اهله ياتي بالسنه ويردها خاصه فيما يتعلق بالعقائد، وينكر كل ما جاء عن السلف لما هو عليه من الباطل. سياتي ان شاء الله بعض هذا، لكن هنا الشيخ يبين لك أنك إذا أردت أن تكون من أنصار التوحيد فإنه لابد يكون لك أعداء. واضح ولا لا؟ لأن الله ذكر هذا في القرآن والتاريخ شاهد عليه كما رأيتم. وأن هؤلاء ليسوا كلهم جهال، منهم من يكون جاهلا فينصرك الله عليه بالقوة، ومنهم من يكون عنده شيء من الشبه اللي ذكرناه في أول الدروس لما شرحنا معنى كشف الشبهات، فهذا لا يرد إلا بالعلم والحجة والبيان. ولو نظرت إلى كتب أهل البدع لما استطعت أن تعدها كثرة، وكل يوم يطلع لهم كتب وكل يوم يطلع لهم شبه جديدة، ولا يمكن أن ينتهي أهل السنة، لأن البدع تتطور وتتشكل، ولكل عصر لا بد أن يقيم الله عز وجل من أهل السنة من يكون حجة فيرد على هؤلاء. لا بد. يجي واحد يقول شو كتب العقائد من ألف سنة لماذا تكتب؟ لا، لكل زمن أعداء ولكل زمن شبه جديدة تحتاج إلى الرد. وكما قال العلماء علماؤنا القرآن لا يمكن أن يقوم يرد، هو مع أن القرآن هدى وبيان لا يمكن يقوم يرد، والسنة والكتب والبخاري لا يمكن يرد، تحتاج إلى طالب علم يتعلم على منهج السنة فيحوي هذا العلم بين جنبيه ثم يكون كابن تيمية أو كابن عبد الوهاب. واحد منهم سيأتي إن واحد من العامة يغلب ألف من علماء الباطل، فكيف بعالم؟ كيف بعالم؟ شوف شيخ شخص المتابية، شخص واحد وحوربت كتبه وأحرقت ومات وهو في السجن، وكان بعض العلماء يأخذ كتب الشيخ الإسلام يضعها في كتبه ضمن مجموع حتى لا تضيع تحرق، وبقي ابن تيمية كما قال عالم ومات هؤلاء واندثر ذكرهم، لأن الله يقول ورفعنا لك ذكرك يدخل فيه كل من رفع هذا العلم وهذه السنة. والشيخ عبد الوهاب رحمه الله كان في نجد علماء كثير، منهم الضال ومنهم العارف لكنه ضعيف، لكن لما قام هذا صار إمام للناس. وافقوه خالفوه جعل الله إماما يقتدى به شئت أم أبيت إلى قيام الساعة. وقد ذكرت لكم في أول درس حق الأخ مسعود الحقاني الذي كان أهدي إليه الكتاب، هذا واحد كيف الأمم المتطاولة إلى آخر الساعة اللي يهتدون بمثل هذا الكتب. ولذلك من أعظم ما يرد به أهل السنة على أهل البدع غير التعليم التأليف، فإن التأليف يبقى على مدار الزمان يبقى. طيب أكمل. نعم. ها؟ والله عشاكم ينبغي يبقى، لازم نخلص شوي. بس نبي شوي بس. أبى أخلص هذا الفصل لأنه مرتبط ببعضه. إيه. وكوننا نأكل الطعام باردا أحسن من يضيع العلم يصير بارد. خلي يرد العلم ولا يرد العلم. إيه. هل بس هذا المقطع ذا؟ نعم.
قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل بها هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة والإسلام، كما أنهم الغالبون بالسيف والسلال، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
طيب شيخنا ذكر لك الآن أنه ما في نبي أو أتباع نبي لولاه أعداء على التوحيد، فالنتيجة من ذلك يقول الشيخ رحمه الله: إذا علمت أن هناك أناس لهم حجج وأصحاب باطل وشبهات فعليك أن تتعلم. إذا أردت أن ترد وأن تكون من أنصار الله لقوله كونوا أنصار الله أن تتعلم، وهذا لابد له من أمرين. الأمر الأول أن تتعلم العلم الشرعي على أصول كتاب السنة على طريق أهل السنة. الأمر الثاني أن تعلم ما عند الآخرين من شبه لتردها بما تعلمت. إذا لابد من هذين الطريقين، الأول أن تتعلم. ولذلك بعض طلاب العلم اليوم يبدأ تعلمه بالشبهات، ما تجد يدرس العلم عند العلماء وعند طلاب العلم ويتضلع، لا، جالس في بيت المغر يتلقف الشبهات اللي يقولها أصحاب الباطل ويبني دينه وإيمانه على هذه محاولة، وبهذا يضل لأن ما عنده أصول. الله قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر. لا بد من العلم. فإذا تعلمت على طريقة أهل الجماعة عند ذلك خذ الشبه، خذ الشبه ثم ردها. ولذلك العلماء كانوا ينهون أن تقرأ كتب أهل الباطل لغير عالم أو فاهم، لأنه سيضل في النهاية. وهذا وقع لكثير من الناس، دخل في هذه الكتب وظل، وحاول أن يخرج شربه وعجز أن يتقيم، وحتى من خرج منها بقي عنده، حاول أن يخرج منها بقي عنده من رواسب الماضي ما سلم. حتى الأشعري رحمه الله لما ألف كتاب الإبانة خرج من جزء كثير من مذهب الكلابية، لكنه ما خرج من كل شيء، بقي عنده باقي. ليش؟ لأنه لم يوفق لأن يدرس من بدايته على عالم سنة، درس على الكلابي ثم خلف الكلابي ثم انتقل لمذهب الأشعري ثم انتقل لمذهب السنة، ولكنه ما خرج منها صافيا. إذا تعلم على أهل السنة ثم بعد ذلك تعلم كيف ترد، لأنه ما يصلح بعض الناس يحفظ العلم ودون أن يعرف طرق المناظرة. ذكر الإمام أحمد رحمه الله، ولو برد عشاك، الإمام أحمد لما جاء الشافعي إلى البغداد وإلى العراق كان يترك مجالس الحديث كلها يجلس عند الشافعي، ما يجي إلا للشافعي. يجي يحيى بن معين، يحيى بن معين رحمه الله متأثر بي يعني بالحنفية شوي لأهل الرأي، فيقول أنت أحمد تمشي مع الشافعي وتمسك بغلته؟ فقال له أحمد والله لأن تجلس مع الجهة الأخرى خير لك، إن فاتك الحديث بعلو تدركه بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى لا تدركه أبدا. لأن الشافعي رحمه الله كان الإمام أحمد ما عنده إلا قال وقال رسوله ويكره الكلام، وما يظهرون أهل البدع، ما استطاع أن يفريهم ويرد باطله مثل الشافعي. كتاب الرسالة شاهد أنه جمع بين العلم وجمع بين القدرة على معرفة أهل الباطل والرد عليهم. ولذلك كان الإمام أحمد يدعو للإمام الشافعي في كل صلاة. قال عبد الله بن أحمد يا أبتي أي رجل كان الشافعي تدعو له في كل ليلة مع والديك؟ قال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. إذن لا بد من أن يكون عندك قدرة على الرد مع العلم. بعض الناس عنده علم بس ما يحسن كيف يخرجه، ما يحسن كيف يتكلم، ما يعرف استنباطه كيف يرد على الحجج. لا، عليك أن تتمرس وتفهم لئلا يكون يؤتى الإسلام من قبلك. وذلك الشيخ رحمه الله تعالى يقول الواجب أن تتعلم من دين الله ما يصل سلاحا لك تقاتل بها هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين يديهم خلفهم عنه. إذن الشيطان يأتيك بالإضلال ويأتيك بالشبه، كل شبهة جاءت من أهل الباطل فهي من زخرف شياطين الإنس والجان. والشيطان لما قال لأقعدن لهم ما هو فقط في إضلالك، حتى في المسائل العقائد وهو يحب إليه. فالشيطان لا يهم كثيرا أن تشرب الخمر لأن يشكى أن تتوب، لكن أن تقع في البدع والخرافات هذا أحب إليه لأنك لن تخرج منها سليما، يوقعك في شراكه. وإذا وقعت في شراك البدع والشرك قلما تسلم. ولذلك قال الشيخ ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبياناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذا صحيح، كيد الشيطان ضعيف مهما كان، لكنه قوي إذا لم يواجه العلم المأثور. قوي، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا الشيطان لا تلعنه فإنه يتعاظم يكون مثل إيش؟ مثل الباب، لكن قل بسم الله يتصاغر يكون مثل الذباب. كذلك في العلم، رد على الشيطان وأوليائه بالعلم يكون كالذباب، لكن تتركهم وتستخدم غير العلم الشرعي يكونون أعظم منك عند الناس. فعليك يقول الشيخ رحمه الله تعالى إنك إن تقبل على الله بالعلم والفهم والدراسة ثم تعرف ما عنده من الباطل وتعرف أصول المناظرة عند ذلك لا تخف ولا تحزن، لأن الله يقول عز وجل في كتابه وإن جندنا لهم الغالبون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. واضح ولا لا؟ هذا وعد من الله أن ينصر من نصر. واضح؟ وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولا يمكن ولا تظن أن النصر يكون بأنك تكون مالي تاجر وغني وممكن ومثل الشيخ عبد الوهاب معظم عند الحكام، هذا من توفيق الله. لكن ممكن أن تكون معادة إلى أن تموت. من الأنبياء من قتل، لكنك ستغلب بالحجة والبيان وسيبقى أثرك ولو مت في السجن كابن تيمية. اللي مات في السجن ها ابن تيمية لأن إمام للناس إلى قيام الساعة، راغم أنفه رضي من رضي وسخط من سخط. واليوم تجد أكثر أهل البدع كل كلامه عمن؟ على ابن تيمية، لأنه أول من دمر أهل المنطق بعد أن أخذ علم السلف. واضح؟ أخذ علم السلف. والله لو يعني ولا أتألى على الله، هذا الشيخ لو لم يأتي في ذاك الوقت لمات أكثر الناس على مذهب المناطقة والفلاسفة، لأن أغلب المشايخ في عصره كانوا على مذهب الأشاعرة والفلسفة. وانظر إلى من كان في عصره من علماء الكبار الفطاحل، النووي كان أشعريا رحمه الله تعالى، ابن حجر الذي يعتبر أمير المؤمنين في الحديث اقرأ كتابه فإنه مرة يقرر هذا ومرة يقرر هذا على خوف من فرعون وما لم يفتنه. هؤلاء وهم عندنا العلماء الأجلة الكبار، ومع ذلك لم يسلموا منها عقائد الأشاعرة. والسبب، ولذا شوف كلام القيم في النونية لما ذكر ابن تيمية قال جاء الفات الحراني تدمع عينيك، يقول جاءني بعد أن وقعت في شباك التصوف فجاء الفتى الحراني فأخذ بيدي. وإلا كلام ابن القيم في النونية عن هذا أنهم أنقذه الله بهذا الشيخ. وكذلك الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى لما طمى الشرك في بلاد نجد وغيرها، فأنت عند ذلك ستنصر. ولذلك يقول الشيخ العامي الموحد يغلب الألف أو ألف. صحيح، أذكر أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يتكلم عن هذا الموضوع فقال انظروا إلى موسى عليه السلام، قال لهم كلمة واحدة: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. النتيجة فتنازعوا أمرهم بينهم أسروا النجوى مع جبروت فرعون ومن معه، تنازعوا. شغل الشيخ رحمه الله يقول إياك أن تحتقر كلمة الحق أن تقولها، إياك أن تحتقر كلمة الحق أن تقولها أو تخاف من قولها أو تستصغر قولها إن كانت حقا، فإنها لابد أن تبقى في الأرض ولو بعد حين، كما قال الله عز وجل في كتابه: كمثل كلمة طيبة وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، لابد أن تبقى. وانظر إلى ما ذكره أهل ذكر الشيخ ابن تيمية عن الجويني. الجويني يعتبر المنظر الثاني للأشاعرة والفلاسفة وأهل الاعتزال، يعظمونه تعظيما عظيما. يقولون كان جالس في مجلسه في الجامع ويدرس نفي العلو وأن الله على عرش استوى من 100 وجه، فجاء إليه غلام شاب همداني، هذا العامي يقول ابن تيمية شيخ الإسلام محمد الوهاب عامي لا يعرف، أنت لو حتى عند ترجمة ما تدري منه، لكن نقل كلامه إلى قيام الساعة وصار علما. فقال له للجويني: يا إمام دعنا من العرش فإنه ثبت بالسمع، لكن أخبرنا عن الضرورة التي نجدها في قلوبنا، كلما أردنا أن ندعو طلب القلب العلو واتجه إلى العلو، فأعطنا ما ندفع به هذه الضرورة، دعنا من هذا الكلام اللي قلته. يقولون جلس الجويني يضرب رأسه أمام الناس في الدرس ويقول: حيرني الهمداني حيرني الهمداني. هذا هو شاب لا يعرف، وهذا جالس يعني لو شفت علمه تقول وش هالعالم في الأصول والفقه والأمور الأخرى، لكنه في جانب التوحيد لا شيء، يغلبه واحد. وهذا معروف اليوم لما يجي أي واحد عنده شيء من العلم ويرد بالتوحيد. أقول لك الأبيات اللي ذكرها الرازي يعتبر منظر من الفلاسفة وله كتب ويسمونه الإمام، في آخر حياته له أبيات مشهورة يقول: نهاية أقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل إيش وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نكتسب من بحثنا طول عمرنا إيش سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. طيب ايش يقول الشيخ؟ فجند الله الغالبون بالحجة واللسان كما نغاني بالسيف والسنان، وإنما الخوف على هذا أهم شيء، الخوف على الموحد. يجي بعض الناس يدخل، خاصة اليوم عندنا في المناظرات في اللي بعض الناس يدخلون في التواصل ولا يدخل كذا ويقعد يناظر بعض هالمبتدعة وهو جاهل، هو يقول كيش لما يلقى عليه حجة قال والله أنا جاهل لكن أسأل لك فلان. طب شو تدخل اربطه بفلان مباشرة كنت تستطيع، لا تجادل أهل الباطل وأنت جاهل. يقول: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، وقد من الله علينا بكتاب الذي جعله تبيانا لكل شيء، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا في القرآن ما ينقضها يبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل لا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض فسرها: عامة في كل إيش حجة يأتي بها للباطل. هذا صحيح، لا يمكن أن يكون في القرآن والسنة ما يرد باطل أهل الباطل، مستحيل، لأن الله يقول في القرآن وقوله حق وتبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، لكن قد يكون التبيان عن طريق الكتاب وعن طريق السنة، أو الثالث وش الطريق؟ العالم الذي يأتي ويعرف الكتاب والسنة ويأتي بالقياس والمناظرة والحجج الشرعية فيرد إذا لا ما تجي تقولي والله هذه الحجة ما هي في القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لما ذكر البريرة رضي الله عنها وأراد قومها أن يعتقوها فاشترط الولاء، فجاءت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال اشترطي لهم، ثم قام على المنبر وقال ما بال وقوم يفترضون يشترطون شرطا ليست في كتاب الله، شرط الله أوثق أو أحق، هي ليس هذا في كتاب الله، وإنما المقصود به أن جاء به النبي المبين لكتاب الله، فكل ما جاء به النبي فهو من كتاب الله، واضح؟ فإذا كل باطل في القرآن أصل رده لا شك، لأنه أصل الحجج لا بد لها أصل، مثل ما قال لي الأخ البارح منه من اللي سألني عن الحاكمية أمس، سألتني عن الحاكمية ورددت عليك لما قرأنا الفجر في صلاة الفجر وأنتم معي أمرت سبحان الله العظيم وأنا أقرأ وتيجي معي ولأول مرة انتبه لها ترى في قوله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبد، أول مرة تطري على بالي مع أني أتكلم كثيرا عن الحاكمية، لكن هذه الآية ما سبق طرت علي. إذن الحكم لله يقتضي أول حاجة ماذا؟ عبادة الله، ليس هو المقصود أنك تحصله في جانب واحد، وكلما قرأت في كتاب الله لابد تجد حجة تفيدك، لابد تجد حجة، بس تأمل كما قال فهم يؤتيه الله عز وجل من يشاء، فلا كما قال ابن تيمية لا يوجد في كلام أهل الباطل إلا ما في كلامهم ما ينقض باطلهم، خذ كلامهم ينتقض، لكن كما قلنا هذا لمن الراسخين في العلم العلماء الربانيين ليس لأحد الناس، بعض الناس يكون الحقيقة نقاشه فساد على الإسلام وربما يكون فساد على نفسه تدخله الشبه. يقولون عمران بن حطان الخارجي تزوج خارجية يسمى أظن ما نسيت وش سموها، فأراد أن يردها إلى السنة فأخذته معه إلى مذهب الخوارج، أي نعم، فيريد أن يحاججها فصارت أذكى منه، واضح؟ والله أعلم، صلى الله على محمد. معليش طولنا عليكم، هذا بشير
حياك الله على هذا القدوم، جزاك الله خير، أحسن الله إليك.